الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في تفسير آيات سورة النازعات، وشرعنا في ذلك في الدرس الماضي، توقفنا عند تفسير الآية 14، وسنكمل إن شاء الله في هذا الدرس ما تبقى من تفسير آيات هذه السورة المكية، وهي سورة النازعات. وتوقفنا عند قول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم أو بعض المفسرين ذكروا أن هذه الآية أو هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من يعني يتأتى خطابه من الناس، يعني هل أتاك يا محمد، والمعنى الآخر للمفسرين هل أتاك أيها الإنسان. وهذا الاستفهام يسميها أهل التفسير استفهام تشويقي، استفهام تشويقي، يعني يجعل المستمع يتشوق لمثل هذه الخطابات وهذه الاستفهامات. فهذا خطاب تشويقي، وهو كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وغيرها. فهو خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هل أتاك يا محمد حديث موسى؟ حديث يعني نبأ، نبأ وخبر موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام هو موسى بن عمران، وهو أخو هارون وأخو مريم بنت عمران عليهما الصلاة والسلام. وموسى عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. والله عز وجل ذكر هؤلاء الأنبياء والرسل في قوله جل وعلا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأيضا في قوله جل وعلا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم حديث موسى وخبر موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر في القرآن أكثر من أخبار الرسل والأنبياء الآخرين، لأن موسى عليه الصلاة والسلام هو نبي اليهود الذي أرسله الله عز وجل لليهود، واليهود كانوا كثيرين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان الله عز وجل يقص علينا نبأ بني إسرائيل ويذكر ما جرى معهم أو ما جرى لهم مع نبي من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خطاب تشويق حتى يستمع إلى ما سيخبره الله عز وجل في هذه القصة عن موسى عليه الصلاة والسلام وما وقع له. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الله عز وجل نادى موسى عليه الصلاة والسلام نداء سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، سمع صوت الله جل وعلا، سمع صوت الله سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فالله عز وجل نادى موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام سمع صوت الله جل وعلا وهو يناديه، وناداه الله عز وجل من جانب الطور الأيمن، من جانب الطور الأيمن أو في الوادي المقدس، الوادي المقدس طوى، اسمه طوى، فناداه الله عز وجل. فالوادي المقدس هو الطور، هو الطور، ولذلك الله عز وجل ناداه من هذا الوادي المقدس. سماه الله عز وجل مقدسا لأنه يعني كان يوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي، يوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي، ولذلك سمي مقدسا، أو سماه الله عز وجل مقدسا. وقوله طوى، هذا اسم الوادي، اسمه طوى، اسمه طوى، وموجود إلى الآن. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فالله عز وجل أرسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون، فأرسله إلى فرعون. وهل فرعون من بني إسرائيل؟ هذا في خلاف عند أهل التفسير، منهم من قال أنه ليس من بني إسرائيل، ومنهم من قال أنه من بني إسرائيل، والخلاف مشهور. والله عز وجل أمر موسى عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى فرعون، وفرعون كان ملكا طاغية جبار، كان يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما لكم من إله غيري، فكان يدعي الربوبية. ولذلك توحيد الربوبية لم ينكره أحد من الخلق إلا بعض الشذاذ مثل فرعون وبعض الملاحدة والشيوعيين، فهؤلاء أنكروا توحيد الربوبية. أما بقية الكفار والمشركين والمنافقين فهم يعني يقررون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ففرعون طغى، يعني تجبر وتكبر وزاغ عن الحق، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ يعني الله عز وجل أمر نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون، هذه هي رسالة فرعون أو رسالة موسى إلى فرعون. وهذا الرجل فرعون كان طاغية، كما قال جل وعلا في سورة أخرى، في سورة طه، اذهب، الخطاب إلى موسى وهارون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فالله عز وجل أرسل موسى، ثم طلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يشد أزره بأخيه هارون، أن يسنده هارون عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله عز وجل هارون مع موسى، فموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل إلى فرعون إنه طغى. والطغيان هو معناه في اللغة الزيادة على الحد، ففرعون طغى يعني زاد على حده، زاد على حده، كما قال جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني زاد الماء، زاد الماء، والجارية يعني السفينة أو الباخرة. فأيضا الطاغوت معناه مجاوزة الحد، ففرعون طغى، تجاوز الحد في الطغيان وفي الفساد وفي الكفر وفي العناد وفي التكبر. فالله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون بسبب طغيانه، وأن يعني يقول له: فقل هل لك إلى أن تزكى؟ وهنا أيضا الاستفهام للتشويق، تشويق فرعون أن يعني يتزكى مما هو عليه من الفساد والطغيان والشر والفساد. فأمره الله عز وجل أن يعني يرشد ويحث فرعون إلى أن يقلع من فساده ومن كفره وأن يتزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني يدلك إلى ربك، إلى دين الله، دين الله عز وجل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، فتخشى يعني تخاف الله عز وجل، تخاف الله عز وجل على علم منك، لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم كما قال العلماء، الخشية هي الخوف المقرون بالعلم. فإذا لم يكن يعني هناك علم فيكون مجرد خوف وليس خشية، فهناك فرق بين الخشية والخوف. الخشية تكون خوف مقرون بعلم، يعني الخشية عن علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الخوف فيعني يطلق على الخوف المجرد، يكون يعني الإنسان يحصل له ذعر ولو بلا علم، ولهذا قد يخاف الإنسان من شيء يعني يتوهمه ليس حقيقة، مثل أن يرى في الليل في الظلام يرى مثلا شبحا، لكن هذا الشبح لا حقيقة له فيخاف منه، فهذا ذعر، ذعر مبني على وهم كما ذكر العلماء. لكن الخشية تكون عن علم، وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى حتى يعني يقتنع فرعون ويصدق موسى لأنه بشر مثله، فأراه موسى، أرى فرعون الآية الكبرى. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام قال لفرعون ما أمره الله به عز وجل، قال هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، يعني أرى موسى فرعون الآية الكبرى، وهي إيش؟ العصا. الآية أن مع موسى أن معه عصا من خشب كما هو معروف، كان عليه الصلاة والسلام إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى كما جاء في سورة طه، ثم يحملها من الأرض موسى عليه السلام فتعود عصا كما كانت، وهذا من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى التي أعطاها لموسى عليه الصلاة والسلام، فقلنا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فهذه من آيات الله جل وعلا التي أعطاها لموسى عليه الصلاة والسلام. فأراه الآية الكبرى حتى يقتنع فرعون ويعلم أن هذا نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى فيصدقه، ولذلك أراه الآية الكبرى، لكنه كذب ولم يصدق حتى مع الآية الكبرى، كذب، فكذب وعصى. وهذا يدل على أن فرعون أن قلبه امتلأ بالكبر الطغيان، نسأل الله العافية، وليس في قلبه استعداد للهداية حتى لو جاءته كل الآيات والعياذ بالله. ولهذا قال الله جل وعلا فكذب وعصى، كذب خبر موسى الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى، وعصى الأمر الذي أمره به موسى من عند الله. فماذا قال فرعون؟ قال يعني إنك لست رسولا، كذبه، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فعصى هذا الأمر، عصى فرعون هذا الأمر ولم يمتثل لأمر موسى ولم يعني ينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، ثم أدبر يسعى، يعني تولى، أدبر يعني ترك موسى وولى، تولى مدبرا، فحشر فنادى، يعني حشر الناس، جمع الناس وناداهم بصوت عال مرتفع حتى يكون هذا أبلغ في نهيهم عما يعني يريد منهم موسى عليه الصلاة والسلام، يعني يحذرهم من موسى عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكتفي بنفسه فقط، لا، حذر الناس من موسى عليه الصلاة والسلام من أن يعني يتبعوا أمره وينزاحوا إليه، فكان يحذرهم فرعون، كان يحذرهم. وهذا يدل على أن أئمة الضلال يخشى منهم، يخشى منهم كثيرا، فلا تغتر بكثرة الهالكين. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله، قال لقومه أنا ربكم الأعلى، يعني لا أحد فوقي، لا أحد فوقي. وهذا كفر عظيم، نسأل الله العافية. والله عز وجل قال عن نفسه أو سمى نفسه بالأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل هو فرعون يدعي لنفسه ما ليس له، أنا ربكم الأعلى. ولذلك جاءت في سورة الزخرف أن الله عز وجل يقول عن فرعون: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ولذلك كان كفره كفرا عظيما، كان يدعي لنفسه الربوبية ويدعي لنفسه ما ليس له، فيقول أنا ربكم الأعلى، ويفتخر بالأنهار ويفتخر بالملك، فيقول لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فالله عز وجل عاقبه، ماذا صنع به؟ أغرقه، أغرقه الله عز وجل في الماء. هذا الماء وهذه الأنهار التي كان يفتخر بها أغرقه الله عز وجل فيها. قال الله سبحانه وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وهذا هو جزاء المتكبرين، جزاء الظالمين، جزاء الكفار والمشركين والمنافقين، أن الله عز وجل يعاقبهم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، نكال الآخرة والأولى، يعني أن الله عز وجل نكل بفرعون في الآخرة وفي الأولى، فكان عبرة لمن يعتبر إلى يوم القيامة. فكل من يعني من قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وقرأ ما صنع الله جل وعلا بفرعون، فلا شك أنه يعتبر بذلك، كيف أن الله عز وجل أهلكه، مع أن الله عز وجل أعطاه ملكا عظيما وكان متجبرا وطاغية، لكنه أهون على الله سبحانه وتعالى من كل شيء. فقال الله عز وجل: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون واستهتار فرعون بموسى عليه الصلاة والسلام، واستكبار فرعون عن الانصياع والانقياد لأمر الله الذي أرسل موسى به، فيه عبرة. إن في ذلك لعبرة، عبرة لمن؟ قال الله: لمن يخشى، يعني يخشى الله عز وجل. وقلنا الخشية هي الخوف مع العلم، فمن كان عنده خشية من الله سبحانه وتعالى وتدبر وتأمل وتفكر فيما حصل لموسى مع فرعون، فلا شك أنه يخشى الله ويعتبر ويعني يزداد إيمانا بالله جل وعلا وخوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. والقصص كثيرة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن قصة موسى مع فرعون قصة فيها عبر عظيمة، قصة فيها عبر عظيمة. فهذا جزاء الظالمين وجزاء المتكبرين وجزاء الكفار والمشركين والمنافقين الذين تكبروا عن الحق ولم ينصاعوا لأوامر الله سبحانه وتعالى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فالله عز وجل يخاطب عباده في هذه الآية، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وهذا استفهام تقريري، يسميه أهل التفسير استفهام تقريري. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ المشركون كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في البعث، لأنهم كانوا يقولون من يحيي العظام وهي رميم، فالله عز وجل قال أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والجواب أن السماء أشد خلقا، لأن الله عز وجل يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بناها، هذه الجملة لا تتعلق بالتي قبلها كما ذكر المفسرون، لهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف في قول على قول الله سبحانه وتعالى أم السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء، ثم يقف ثم يستأنف بعد ذلك فيقول بناها، لأن الجملة استئنافية. لماذا؟ لبيان عظمة السماء. بناها، أن الله عز وجل بنى هذه السماء، بناها جل وعلا، والله عز وجل بناها بقوة كما قال في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، هذا تفسير هذه الآية، بأيد يعني بقوة. رفع سمكها فسواها، الله عز وجل رفع سمكها، يعني رفع هذه السماء بغير عمد كما قال جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فسواها يعني جعلها مستوية، جعلها تامة كاملة، لا يعني لا تجد فيها انفطار ولا فتور، ولا جعلها كاملة تامة. ولذلك قال الله عز وجل فيما يتعلق بخلق الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، يعني جعلك سويا تام الخلقة، تام الخلقة، لك يدان ولك رجلان ولك عينان ولك أنف ولك رأس وغيرها، فجعلك تام الخلقة. لذلك الله عز وجل أتم بناء السماء، سواها وأتمها وأكملها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها يعني الليل جعله ظلاما، أغطش ليلها يعني أظلم الليل، الليل مظلم كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، ثم قال سبحانه وتعالى وأخرج ضحاها، يعني الضحى أخرجه وضحه بينه، بماذا؟ بينه بالشمس التي إذا أخرجها الله عز وجل في الضحى في النهار فإن كل شيء يبين ويتبين ويخرج ويتضح على عكس الليل والظلام. والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى دحاها؟ يعني أخرج منها، بينه الله عز وجل في الآية التي بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فالأرض كانت مخلوقة قبل السماء كما قال الله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يوم. فالأرض مخلوقة قبل السماء، قبل السماء، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، يعني هذه الجبال العظيمة الشاهقة المتماسكة جعلها راسية في الأرض، يعني تمسك الأرض حتى لا تضطرب بالخلق ولا تهتز، فالناس يستطيعون أن يعيشون على هذه الأرض بلا اضطراب ولا تحرك، إلا إذا أمرها الله عز وجل فوقعت الزلازل وغيرها والبراكين. متاعا لكم ولأنعامكم، يعني أن الله عز وجل جعل هذه يعني هذه الأرض التي خلقها متاعا للناس، متاعا لنا، نتمتع بما فيها فنأكل ونشرب لأنفسنا ولأنعامنا، يعني مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها، فهذه من النعم العظيمة التي ينبغي أن يعني نشكر الله عز وجل عليها، تدل على كمال قدرة الله وكمال قوته سبحانه وتعالى. متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني قامت الساعة، قامت القيامة، سماها الله عز وجل الطامة، من أسماء يوم القيامة الطامة. لماذا سماها الطامة؟ لأنها كما ذكر المفسرون تطم كل شيء، طامة كبرى يعني أكبر من كل طامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، في هذا اليوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني ما عمله في ذلك في حياته، في الحياة الدنيا، يتذكر ذلك، كل شيء مكتوب، مكتوب الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، يقرأه هو بنفسه كما قال سبحانه وتعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الإنسان إذا قرأ كتابه يوم القيامة يتذكر كل ما سعى، كل ما عمل في الدنيا. فهناك أعمال صالحة وهناك أعمال سيئة، فالإنسان يتذكر في ذلك اليوم، يوم القيامة، يتذكر كل أعماله. الآن في الدنيا قد ننسى بعض الأعمال التي قمنا بها سواء من خير أو من شر، لكن الله عز وجل لا ينساها، كل شيء مكتوب في الصحف كما قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. فيتذكر الإنسان يوم القيامة كل أعماله التي عملها في الدنيا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تذكر كل ما سعى في دنياه. الكافر يقول، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم قال جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى. هذا يوم القيامة، نسأل الله العافية، تبرز الجحيم، برزت يعني أظهرت من البروز والظهور، تقاد هذه النار والعياذ بالله بسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك يقودونها كما جاء في الحديث. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كل من طغى وتجبر مثل فرعون وآثر الحياة الدنيا واطمأن لهذه الدنيا ولم يعمل للآخرة ولم يؤمن بربه، فإن الجحيم هي المأوى. الجحيم وهي النار هي جزاء هؤلاء الذين تكبروا عن الحق ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، هي المأوى، يعني المرجع والمقر. نسأل الله السلامة والعافية. وأما من خاف مقام ربه، وهذا هو الفريق الآخر، خاف الوقوف بين يدي الله، لأن الله عز وجل يوم القيامة يقرر الإنسان بذنوبه، يقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أو عملت كذا وعملت كذا، كما جاء في الحديث الصحيح. فالعبد يقر بذلك لأنه يتذكر ذنوبه ولا يستطيع أن يجحد، لأن الله يعلم. فالله عز وجل ماذا يقول؟ يقول سترتها، أو قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا لمن؟ لمن خاف هذا المقام بين يدي الله واستعد للقاء الله وأحب لقاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال العلماء أحب لقاء الله بالتزود بالأعمال الصالحة، بالإيمان بالله، بتوحيد الله، بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن هواها، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك ألد أعداء الإنسان النفس التي بين جنبيه، تؤزه إلى الشر والسوء أزا عظيما. فيجب على كل واحد أن يحذر من هوى النفس أو اتباع هوى النفس، فالنفس أمارة بالسوء كما قال الله جل وعلا لا تأمر إلا بالشر. لكن هناك نفس أخرى ذكرها الله عز وجل وهي النفس المطمئنة، لأن هناك نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة، كلها ذكرها الله. المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللوامة في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالإنسان قد يرى في نفسه أحيانا يعني خيرا، يعني إيمانا بالله، قربا من الله، يحب الخير، يفعل الخير، هذه هي النفس المطمئنة. وأحيانا يرى يعني في نفسه نزعة شر فيعمل بعض السيئات، هذه النفس أمارة بالسوء أزته إلى السوء والسيئات والمعاصي. أما النفس اللوامة التي تلومه على ما فعل من السيئات والمعاصي، فتجده يعني يندم على ما فعل من الذنوب ومن معصية الله سبحانه وتعالى، أو تلومه على أنه لم يفعل الخير، أنه لم يفعل الخير. فهذه ذكرها الله عز وجل. قال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي المأوى، هي المرجع والمقر، هي الجنة، هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالملائكة تبشر المؤمن إذا يعني حانت ساعة الوفاة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تبشرهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالملائكة تبشر المؤمن، تبشره بروح وريحان ورب راض غير غضبان، نسأل الله من فضله. فهذا المؤمن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى يبشر بالجنة، يبشر بالجنة وبالنعيم المقيم والخلود في جنة النعيم، فتخرج روحه راضية سهلة، تخرج بسهولة متيسرة، على عكس يعني روح الكافر والمشرك والمنافق. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كذلك يا عائشة، يعني ليس يعني أننا كلنا يكره الموت، هذه طبيعة الإنسان، كل إنسان يكره الموت، هذا أمر طبيعي، ولكن المؤمن إذا بشر بما يبشر به عند الموت أحب لقاء الله. فعند الاحتضار يبشر المؤمن بالنعيم المقيم فيفرح بلقاء الله ويستبشر ويحب لقاء الله، ويسهل عليه الموت، على عكس الكافر والمنافق والمشرك، نسأل الله العافية، إذا بشر بما يسوءه عند الموت كره لقاء الله، فنفسه تتفرق في جسده وتخرج روحه بصعوبة، تنزع نزعا شديدا، كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مآل الكفار والمشركين، لكن المؤمن الذي نهى نفسه عن الهوى وأطاع ربه سبحانه وتعالى فإنه يحب لقاء الله جل وعلا. فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. ثم قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن الناس يسألونك عن الساعة. جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. والعلماء قالوا أن سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سؤال استبعاد وإنكار، وهذا كفر، يعني أنهم يعني يقولون: أين الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ كأنهم يستبعدونها وينكرونها، كما زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فأنكروا البعث قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالكفار والمشركون يستبعدون قيام الساعة وينكرون ذلك، كما قال جل وعلا: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، يعني خائفون منها ويعلمون أنها الحق. فهم يسألون متى الساعة، يعني سؤال استبعاد وإنكار. أما المؤمن فيسأل ليستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، هناك فرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ سأله متى الساعة، لماذا؟ حتى يستعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، لكن يختلفون في المقاصد والنيات. فالمؤمنون يقصدون بها أن يعني حتى يستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى، يتزودوا من الطاعات. ولذلك قال الله جل وعلا: فيما أنت من ذكراها، يعني أنه لا يمكن أن تذكر لهم الساعة. لماذا؟ لأن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى. قل إنما علمها عند الله، فعلم الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى متى تقوم، لكن هي تقوم كما جاء في الحديث الصحيح أنها تقوم يوم الجمعة، الساعة أو القيامة تقوم يوم الجمعة، لكن متى الله أعلم، لا يعلم ذلك إلا الله، إنما أنت منذر من يخشاها، يعني فقط أنت تنذر، عليك الإنذار من يخشاها، يخاف لقاء الله، يخاف يعني قيام الساعة، وهؤلاء هم المؤمنون. أما الصنف الثاني الذين أنكروا ذلك واستبعدوا قيام الساعة وكذبوا بذلك، فإنذار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا ينفع، لا ينفعهم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني إذا رأوا الساعة، إذا رأوا الساعة ورأوا يوم القيامة لم يلبثوا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يعني عاشوا يعني عشية، العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم، يعني نصف يوم فقط. نسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيم أعمالنا، أن يحسن لنا ولكم العاقبة، أن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة، وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويتولى أمرنا ويغفر ذنبنا ويستر عيبنا، وأن يرحم ضعفنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيم أعمالنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.